يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الليلة وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم فقه الصيام. حديثنا في هذه الليلة سيكون بإذن الله عز وجل عن الاعتكاف في رمضان. نتحاور حول هذا الموضوع مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يشرفني في بداية لقائنا وبداية حلقتنا أن أرحب بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك ويسلمك، أرحب بك وأرحب بالسادة المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياهم على صنوف العبادات في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن يجعل اعتكاف من يعتكف منهم قربة ورفعة درجة في الدنيا والآخرة.
أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا جميعا في هذه الحلقة وأن يسددنا وأن لا يحرمنا أجرها. شيخ سعد، الاعتكاف، بداية نبدأ بتحديد المراد بالاعتكاف.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، أصل الاعتكاف هو لزوم الشيء والجلوس عنده.
نعم.
ولذلك ذكر الله عز وجل عن إبراهيم أنه وصف قومه بأنهم عاكفون على أصنامهم. والاعتكاف في الاصطلاح الشرعي عند علماء الشريعة هو لزوم مسجد تقربا لله تعالى على صفة معينة، لزوم مسجد على صفة معينة تقربا لله عز وجل. هذا هو المراد بالاعتكاف عند علماء الشريعة.
حكم الاعتكاف الشيخ، هل يكون مثلا من المستحبات، هل يكون واجب على الصائم؟
الاعتكاف سنة. هذا هو الأصل في الاعتكاف، لأن الله عز وجل قد أثنى على أهل الاعتكاف وقال لإبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين.
نعم.
فلم يطهر البيت إلا لأهل العبادات، فدل ذلك على أن الاعتكاف من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. ولذلك لما جاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني كنت في الجاهلية نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، وذلك أن نذر الطاعة يلزم الوفاء به. فهنا الأصل في الاعتكاف أن يكون مستحبا مسنونا، إلا أنه عندما يوجب الإنسان على نفسه ذلك فإنه يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أوفي بنذرك، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فحينئذ إذا نذر الاعتكاف فإنه يجب عليه. الاعتكاف له فوائد عديدة،
طيب،
منها إرضاء رب العالمين، منها الحصول على الأجر الأخروي، منها خلوة الإنسان بنفسه وبالتالي يتفكر في حقيقته وفي مآله وفي جميع أموره، منها اشتغال الإنسان بصنوف العبادات أثناء الاعتكاف، منها رؤية أهل الطاعة في المسجد صلاة وقراءة وذكرا وتعلما للعلم ونحو ذلك، فعندما يراهم الإنسان تبتهج نفسه برؤيتهم وبالتالي يحاول الاقتداء بهم.
نعم.
فحينئذ الاعتكاف له فوائد كثيرة، ومن ثمرات لا يمكن حصرها في مثل هذا البرنامج.
دكتور، عندما نتحدث عن الاعتكاف وبدخول العشر الأواخر، لعل قد يفهم البعض أن الاعتكاف يكون في العشر كاملة، يعني الحد الشرعي لمدة الاعتكاف.
نعم، الاعتكاف بالنسبة للعشر الأواخر له شيء، والاعتكاف عموما له شيء آخر. ما هو أقل مقدار للاعتكاف؟ جماهير أهل العلم يرون أنه لا بد أن يكون يوما، فهذا رأي الإمام أبي حنيفة والإمام مالك.
طيب.
وأن اعتكاف أقل من يوم لا يجزئ،
أو ليلة،
أول ليلة لا تجزي عندهم، لأنه يشترط عندهم أن يكون مع الاعتكاف صوم.
أي نعم.
والصوم لا يمكن إلا في صيام يوم كامل.
طيب.
الإمام أحمد يقول بأنه يكون لحظة ويكون ساعة ويكون يوما ويكون ما بين صلاة وصلاة أخرى، فالجميع يمكن أن يسمى اعتكافا. يقول إن المعنى اللغوي هو اللبث والجلوس، وهذا قد يتوفر في مثل ذلك. والإمام الشافعي يرى أن المستحب هو يوم كامل، وأنه يعني الأقل منه يمكن أن يكون لكنه ليس مستحبا. يقول لأن الصحابة كانوا يجلسون هذه المدد في المسجد، ومع ذلك لم يؤثر عنهم أنهم كانوا ينوون الاعتكاف في الجلوس في مثل هذه المدة. وحيث لم يرد ضابط دقيق في الشرع يدلنا على مقدار أو أقل حد مجزئ للاعتكاف، فالأصل أن الاعتكاف عبادة غير محدودة، ومن ثم فأي مقدار فإنه يكون اعتكافا متى نواه الإنسان.
جميل. دكتور، انتشرت إلى مسألة اشتراط الصيام، عندما نستأذنك نأخرها قليلا لنتحدث الشيخ عن دخولي في الاعتكاف، هل يكفي النية أم لا بد أن يتلفظ بالاعتكاف؟
نعم، الأصل في الاعتكاف أن يكون لبث بنية التقرب لله تعالى، والأصل في النوايا أن تكون قلبية. نعم. وأنه لا يتلفظ بها، ومثل ما إذا نواه بقلبه فإنه يجزئه بالإجماع ولا يجب عليه أن يتلفظ بالنية. هل يجوز له التلفظ أو لا يجوز؟ موطن خلاف. وحينئذ كون الإنسان يترك هذا الموطن الذي فيه خلاف ويكتفي بالنية القلبية لا شك أنه أولى به وأفضل له.
شروط الشيخ التي ذكرها الفقهاء بحيث يصح مع الاعتكاف، لعل نشير إلى أهمها.
نعم، هناك شروط، منها أن يكون المعتكف مسلما. نعم. اعتكاف الكافر لا يصح. منها أن يكون المعتكف عاقلا، في المجنون لا يصح اعتكافه. منها أن يكون مميزا، وحينئذ صغار السن الذين ميزوا يجوز أن يعتكفوا في المسجد، ولا يمتنع أن يأخذهم والدهم ويأتي بهم إلى المسجد من أجل الاعتكاف. أيضا يشترط أن لا يكون جنبا، لأن الجنوب لا يجوز له اللبث في المسجد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. كذلك لا يصح الاعتكاف من الحائض والنفساء، لأنه لا يجوز لهم اللبث في المسجد. فمن كان بهذه الصفات مسلما عاقلا مميزا غير جنوب ولا حائض ولا نفسا، فإنه يصح له الاعتكاف.
عدم صحة الاعتكاف الشيخ للحائض والنفسا يعني يجعلني أتساءل عن اعتكاف المرأة غير الحائض والنفسا، كيف يمكن أن تعتكف؟
نعم، أولا هل يشرع لها وهل هو مسنون أو غير مسنون؟ الإمام أبو حنيفة يقول أن اعتكاف المرأة في المسجد مكروه، لأن المرأة مطالبة بأن تلبث في بيتها.
طيب.
لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. والجمهور يرون أن اعتكاف المرأة سنة، وأنه من الأمور التي يتقرب بها لله عز وجل، وهذا القول هو الصواب، فإنه قد ثبت أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده كنا يعتكفنا. ولكن ينبغي أن يعلم أن اعتكاف المرأة إذا كان في المسجد العام فلا بد له فيه من إذن الزوج، ولا يجوز لها أن تذهب إلى المسجد إلا بإذن
زوجها.
لكن إذا أذن الزوج فهل له حق في أن يرجعها ويقول: أنا أذنت لك في يومين لكني الآن أعود عن قولي وأطالبك بالرجوع؟ فالإمام مالك يقول ليس له الحق في ذلك.
نعم.
والجمهور أهل العلم يرون أن له الحق، لأنه إنما أذن في الوقت الأول، أما الوقت الثاني فله إذن جديد.
نعم.
وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا إذا اعتكفنا في المسجد فإن الواحدة منهن تضع قباء تجلس فيه تستتر فيه عن الرجال الأجانب، وبذلك أخذ جواز عزل مصليات النساء، وأنه لا حرج أن يكون مصليات النساء في المساجد معزولة، أخذا من ما فعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافهن في الأخبية.
نعم، إذا كان الشيخ هذا اعتكاف الزوجة أو رجوع الزوج في الإذن لزوجته بالاعتكاف، لكن الشيخ إذا كان هذا الرجوع أو قطع الاعتكاف من المعتكف نفسه بحيث قرر أنه يعتكف مثلا لمدة 5 أيام ثم بعد 3 أيام رأى أنه يخرج من معتكفه.
نعم، هنا
تقدم معنا أن الاعتكاف على نوعين، اعتكاف منذور والنذر واجب، وبالتالي إذا دخل فيه فإنه يجب عليه إكماله ويحرم عليه قطعه، وإذا قطعه فإنه يجب عليه قضاؤه. الحالة الثانية الاعتكاف الذي يكون ابتداء بدون نذر، فمثل هذا جماهير أهل العلم يرون جواز قطعه لأن هذه النية غير ملزمة، ولكن هل يلزمه قضاء ذلك أو لا يلزمه؟ الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يقولون يلزمه ذلك القضاء، والإمام الشافعي والإمام أحمد يرون أنه لا يلزمه القضاء. وهذه مسألة مرجعها قاعدة أصولية، وهي هل المندوب يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم بالشروع فيه. فعند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أن المندوب يلزم بالشروع فيه، وبالتالي إذا اعتكف مندوبا وقطعه وجب عليه القضاء عندهما. وعند الإمام أحمد والإمام الشافعي أنه إذا ابتدأ في الاعتكاف المستحب وقطعه فإنه لا يلزمه أن يقضي ذلك الاعتكاف، ولعل القول الثاني أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتطوع أمير نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قطع بعض النوافل مثل قطعه للصوم ونحوه، فدل ذلك على أن الاعتكاف المندوب لا يلزم بالشروع فيه.
نعم. الشيخ سعد، بالنسبة للمعتكف هل يجوز له أن يعتكف في كل مكان، أو نقول لا يعتكف إلا في المسجد؟ وإذا كان كذلك فهل يعني المساجد متفاوتة في هذه الأفضلية؟
نعم، بالنسبة للمساجد يجوز للإنسان أن يعتكف في أي مسجد. ولا يختص ذلك بالمساجد الثلاثة، لقوله جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأهل العلم يشترطون لهذا المسجد شروط، منها أن يكون ذلك المسجد مما تقام فيه الجماعة كما هو رأي الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد، وحينئذ فلا يجوز الإنسان أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة من الفرائض ومن الواجبات، ويترتب عليه أنه إذا اعتكف لزمه الخروج لكل صلاة ليؤديها مع الجماعة. وإن كان الإمام مالك والإمام الشافعي لا يجيبون ذلك بناء على أصلهم في حكم صلاة الجماعة، لكن تقدم معنا أن صلاة الجماعة واجبة، وبالتالي لا يجوز له أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. لا شك أن المساجد الثلاثة أفضل من غيرها من المساجد. المسجد الجامع أفضل من المسجد الذي لا يقام فيه إلا صلاة الأوقات، لكن هناك مساجد يختص إقامة الصلاة فيها بأوقات معينة، مثل مساجد بعض الجهات الرسمية لا يصلى فيها إلا الظهر والعصر في رمضان مثلا، فحينئذ لا مانع من أن يعتكف ما بين هذين الوقتين، لكن لا يعتكف مساء في هذا المسجد لكونه لا تقام في صلاة الجماعة. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي المرأة إن اعتكفت في مسجد عام فلا إشكال عندنا أنه يجزئها، لكن اعتكافها في مسجد بيتها، فإن بعض العوائل يضعون في البيت جهة مصلى مخصص للصلاة لا يدخله شيء غير ولا يستعمل لغير الصلاة، فمسجد البيت هل يجزئ أو لا يجزئ؟ ويعني هنا هذا موطن خلاف بين أهل العلم، الجمهور يجيزون ذلك ومذهب أبي حنيفة، وهو أحد الروايتين في مذهب الإمام أحمد، قالوا لأنه يسمى مسجدا. وأما إذا لم تتخذ مسجدا في بيتها فإنه لا يجوز لها أن تعتكف في البيت، ولا بد أن يكون الاعتكاف حينئذ في المسجد العام.
دكتور، لو كان لها مصلى في غرفتها، غرفة النوم لها مصلى محدد في مكان محدد دائما يصلي في هذا المكان،
يعني هذا مصلى؟ ليس مسجدا في بيتها، وبالتالي لا يحق لها أن تعتكف فيه الاعتكاف في محل معد للصلاة. وحينئذ نرغب الناس في أن يجعلوا في بيوتهم مساجد وأماكن مخصوصة للصلاة، لأن كون أهل البيت يشاهدون هذا المكان ويترددون عليه يألفون معاني الصلاة، ويكون للصلاة وقع في نفوسهم. هنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس يعتكف في مسجد ويريد الانتقال لمسجد آخر، فحينئذ إن كان الانتقال من محل إلى محل مساوي له فلا حرج، وأما أن ينتقل الإنسان من الفاضل إلى المفضول فلا يصح. وبالتالي من نذر الاعتكاف في مسجد جاز له أن يعتكف فيما هو أفضل منه، كما لو نذر اعتكافا في مساجد الرياض جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام، لكن لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لم يجوز له أن يعتكف في غيره، لكون المسجد الحرام من أفضل، لكون المسجد الحرام أفضل المساجد على الإطلاق. لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد النبوي وجاز له أن يعتكف في المسجد الحرام. قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكفها هنا. وكان صلى الله عليه وسلم في مكة، وذلك لأن المسجد الحرام أفضل من المسجد الأقصى. هنا يعني أيضا مسألة متعلقة بهذا، ولعلي يتجاوز على المحاور التي لديك، وهي أن بعض المواطن في المسجد يبقى هناك إشكالية. ما هو المسجد الذي يعتكف فيه؟ نقول المكان الذي أعد للصلاة، المكان الذي أعد للصلاة.
طيب،
فحينئذ مصلى النساء، المصلى في الدور الثاني، هذا محل صلاة، وبالتالي يصح الاعتكاف فيه. إذا كان في المسجد غرف،
نعم، مكتبة مثلا،
هل يجوز له أن يعتكف فيها؟ نقول ننظر إلى هذه الغرف. كذلك المئذنة مثلا، إن كانت هذه الغرف أبوابها إلى المسجد وهي جزء من بناء المسجد، فإنها حينئذ يجوز الاعتكاف فيها. أما إن كانت أبوابها خارجية فإنه لا يصح الاعتكاف فيها. أيضا لو سأل عن الرحبة التي تكون في المسجد، هل تعد منه أو لا تعد؟ هنا هذا موطن خلاف. جمهور أهل العلم يقولون إن كانت هذه الرحبة محوطة فإنه يصح الاعتكاف فيها، بخلاف ما لو كانت محوطة، هذا يعني مشهور عند الحنابلة. وطائفة يقولون لا، الرحبة كلها ليست من المسجد ولا تعد منه، وينبغي أن ينظر هل هي معدة للصلاة وهل الناس يصلون فيها أو لا. فإن كانت معدة للصلاة والناس يصلون فيها فإنه حينئذ تعد محلا صالحا للاعتكاف.
نعم شيخ سعد، عندما تقول أن أبواب هذه الغرف لابد أن تفتح إلى المسجد، هل تعنون أنها تفتح داخل المسجد أو تكون في فناء المسجد وتفتح يعني للساحة الخارجية للمسجد؟
نعم، إذا كانت تفتح إلى الشارع الخارجي فهي ليست من المسجد وليست محل الاعتكاف.
طيب،
إن كانت تفتح على محل الصلاة فإنه حينئذ تعد جزءا من المسجد وبالتالي يصح الاعتكاف فيها.
نعم، إذن أعود يا شيخ إلى المسألة التي ذكرتها في مقدمة الحلقة، وهي ما يتعلق يا شيخ بعلاقة الاعتكاف بالصيام. هل يشترط للاعتكاف أن يكون المعتكف صائما؟
الإمام أبو حنيفة والإمام مالك يشترطون في الاعتكاف أن يكون معه صوم.
نعم،
والإمام أحمد لا يشترط الصوم، وهو القول المشهور عند الشافعية. ولعل القول الثاني هو الأصوب، لقول عمر رضي الله عنه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام.
نعم،
فقال صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، والليل ليس محلا للصيام.
نعم، التتابع يا شيخ في الاعتكاف؟
نعم، لا يشترط في التتابع. هنا الاعتكاف إن كان مستحبا فهو إلى اختيار العبد، قد يعتكف يوم 21، يعتكف يوم 23، يعتكف يوم 25. لكن لو نذر أن يعتكف هل يلزمه التتابع؟ نقول ننظر. إن اشترط أو نوى عدم التتابع فإن التتابع لا يلزمه.
نعم،
مثل ما لو قال: نذرت أن أعتكف يوم 21 ويوم 25، فحينئذ لا يلزمه التتابع. لكن لو نذر فأطلق، لو نذر فأوجب التتابع، قال لله علي نذر أن أعتكف من يوم 21 إلى 25، وجب عليه التتابع.
نعم،
لكن المسألة الثالثة: ما لو نذر فأطلق أو نوى عدم التتابع لكنه لم يتلفظ به،
نقول خمسة أيام مثلا.
نعم، فعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك يلزمه التتابع.
نعم،
وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد أنه لا يلزمه التتابع. ولعل الصواب هو القول الثاني، وذلك لأنه أطلق في لفظه، والأصل في الإطلاق أنه يجوز أن يفسر بكل ما يمكن أن يفسر به.
إذا قال الشيخ مثلا: نويت أن أعتكف أو نذرت أن أعتكف هذا اليوم مثلا، هل نلزم الشيخ من يعتكف ليلته؟
الشافعي يقول نعم يلزمه ذلك.
طيب،
وذلك لأن الليل تابع للنهار. وعند الجمهور يقول لا يلزمه، وذلك لأن لفظة اليوم تصدق على النهار، ولا يجعل الليل معها إلا بتغليب أو بنية أو بنحو ذلك، وحينئذ فإن الأصل أنه يجزيه اعتكاف النهار ولا يلزمه اعتكاف الليل كما هو قول الجماهير.
بداية دخول المعتكف شيء، إذا نوال مثلا أن يعتكف غدا متى يدخل؟ هل يدخل مثلا من غروب الشمس الليلة الأولى أو يدخل من بعد الفجر؟
نعم، إذا نوى اعتكاف يوم فعند طائفة يقولون قبل غروب الشمس، وذلك لأنه يلزمه الليل معه، وعند الجمهور يقول لا يلزمه ذلك كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد وجماعة، يقولون يلزمه قبل الفجر أن يدخل في الاعتكاف.
طيب.
وهنا يدخل مسألة متعلقة بهذا، وهي أنه إذا نذر اعتكاف العشر الأواخر فمتى يدخل معتكفه؟ أيه. جمهور أهل العلم يقولون أنه من غروب ليلة 21، يعني بمجرد أذان المغرب يوم 20 يدخل المعتكف.
نعم.
والقول الثاني بأنه يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. نعم. ولعل هذا القول أصوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، فكان إذا صلى الفجر في يوم 21 أمر بخبائه أن يضرب من أجل أن يتمكن من الاعتكاف فيه. وحينئذ ما دام عندنا حديث صحيح فإننا نقول به ولا إشكال عندنا فيه.
نعم يا شيخ، الأشياء التي ممكن تؤثر على اعتكاف المعتكف سواء في تقليل أجله أو في بطلانه، لعل الشيخ تشير إلى أهمها.
نعم، قبل أن أدخل في هذا وهو ما يتعلق بالاشتراط، هل يصح للمعتكف قبل دخوله للاعتكاف أن يشترط أشياء، بحيث يقول أنا أشترط أن أتغدى في البيت، أنا أشترط أن أخرج إلى دورة المياه عند رغبتي في قضاء الحاجة، أن أشترط؟ الأصل في الاشتراط أن يكون صحيحا، إلا إذا اشترط أمرا مخالفا للاعتكاف. فمثال ذلك مثلا لو اشترط الجماع، قال هذا لا يصح لأن الجماع مبطل للاعتكاف وبالتالي لا يصح اشتراطه. يبقى هنا مثلا اشتراط عدم اشتراط الانشغال بأمور الدنيا ببيع بشراء ونحو ذلك، هل يؤثر وهل يصح هذا الاشتراط؟ عند الإمام يقول، عند الإمام أحمد يقول هذا الاشتراط غير صحيح ولا قيمة له. لماذا؟ لأن البيع ونحو ذلك من مبطلات الاعتكاف عنده، لأنه من أمور الدنيا، بخلاف ما لو تكلم بأمور أخرى وأخبار أو علم أو نحو ذلك فإنه لا يعد مؤثرا على الاعتكاف. لكن جماهير أهل العلم قالوا يجوز له أن يتكلم بأمور الدنيا وبالبيع وبالشراء ولا حرج عليه في ذلك، فإنه قد وردت أحاديث فيها مقاضاة بسبب بيع وشراء كما في حديث كعب بن أبي مالك، كعب بن مالك وابن أبي حدرد لما قاضاه في المسجد، قالوا فدل ذلك على أنه لا ينافي بقاء الإنسان في المسجد.
ولعل
قول الجمهور أقوى.
نعم، إذا هل يستطيع الشيخ الآن في هذا الشهر سيدخل مثلا العشر الأواخر والطلاب مداومون أيضا الموظفون، هل يستطيع الطالب أو الموظف أن يشترط الخروج لعمله ثم يعود؟
نعم، هذا من الأمور الجائزة ولا حرج عليه في ذلك، ويجوز له ولا يلزمه أن يجلس في المسجد وقت دوامه أو وقت وظيفته، لأنه قد اشترط ذلك قبل نذره للاعتكاف. هنا سألتني قبل قليل عن مبطلات الاعتكاف.
نعم.
المبطل الأول من مبطلات الاعتكاف الجماع، فإن الله عز وجل قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم.
من باشر من جامع زوجته فإنه يبطل اعتكافه بذلك. لكن إذا كان هذا الاعتكاف في ليالي رمضان فإنه حينئذ لا يوجب كفارة الجماع التي تجب على من واقع في نهار رمضان، وذلك لأن هذا واقع في الليل لعدم وجود دليل يدل على إيجاب الكفارة عليه.
طيب.
عندنا أمر ثاني، مقدمات الجماع، مثل القبلة، مثل اللمس، مثل الضم ونحو ذلك، فهل هذه تؤثر أو لا تؤثر؟ عند الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة بأنها مفسدة للجماع مطلقا، قالوا لأن هذا يدخل في قوله ولا تباشروهن، فإنه نص عام، ولا مانع من إطلاق اللفظ الواحد على المعاني الكثير المتعددة، هذا يسمونه عند علماء الأصول المشترك، والمشترك قد يطلق على جميع معانيه. عند الإمام مالك يقول ننظر، إن كان هذه المباشرة وهذه المقدمات لشهوة فإنه يفسد، وإن كان لغير شهوة فإنه لا يفسد. عند الإمام الشافعي يقول لا يفسد سواء كان بشهوة أو كان بدون شهوة إلا إذا أنزل، فإنه إذا أنزل هو الذي يؤثر على اعتكافه. أيضا من الأمور التي وقع اختلاف بين أهل العلم فيها ما يتعلق بالبيع والشراء، هل هو مؤثر على الجماع أو غير مؤثر؟ فطائفة ترى أن البيع والشراء مؤثر وهو مذهب الإمام أحمد، والجمهور يقولون بعدم تأثيره ولعله أقوى. أيضا من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد لغير حاجة، لأن الأصل البقاء في المسجد، فحينئذ لا يحق له أن يخرج بدون حاجة، فإذا خرج بطل اعتكافه بذلك. أما إذا خرج لقضاء حاجة، قضاء بول وغائط، قالوا ننظر إن كان في المسجد ما يمكن فعل ذلك، أن يكون في دورات مياه في المسجد ولم يكن يلحقه ملامة أو نقص مكانه عند الناس، فإنه حينئذ لا حاجة به إلى الذهاب إلى البيت إلا إذا اشترط أو كان هناك ملامة أو كان هناك نقص عليه، فإنه لا مانع أن يذهب. هكذا أيضا فيما يتعلق بالوضوء، ما يتعلق بالغسل أو نحو ذلك. الخروج للأكل والشرب إن اشترط فله حق الاشتراط، أما إذا لم يشترط فإن الجمهور يقول لا حق له في الخروج للأكل والشرب في بيته، كما هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد، ورأوا أنه إذا ذهب للأكل في بيته فسد اعتكافه، وعند الإمام الشافعي يجيز مثل ذلك. هكذا أيضا فيما يتعلق بغسل الجمعة والعيد إذا ذهب لبيته من أجل الاغتسال، عند الإمام مالك يقول لا يؤثر، وعند الجمهور يقولون هو مؤثر، ولعل يعني اجتناب الإنسان للخروج إلا لحاجة أولى وأحسن،
ولسيما الشيخ ما هذا يعني إمكانيتها في المسجد الذي يعتكف فيه.
نعم هذه كلها ممكنة. أيضا فيما يتعلق بخروج الإنسان لصلاة العيد أو لصلاة الجمعة، عندما يعتكف في مسجد أوقات ليس في صلاة الجمعة، فإذا ذهب لصلاة الجمعة هل يعد ذلك مفسدا أو لا يعد؟ الإمام أحمد والإمام مالك يقولون لا يفسد بذلك لوجوب صلاة الجمعة عليه، ولأنه محتاج إلى هذا الخروج ولأنه وقت قليل، وإن كان الإمام الشافعي يرى أنه يفسد الاعتكاف بذلك. كذلك أيضا بالنسبة للخروج للعيادة، عيادة المرضى، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يخرج لحاجته، ف إذا خرج لحاجته مر على المريض وسأل عنه ولم يجلس عنده، فهنا الخروج ليس لذات العيادة، لكن إن اشترط فإنه جائز. أيضا لو قدر أنه خرج لأداء شهادة من الشهادات، عند الإمام أحمد ومالك أنه يبطل الاعتكاف بذلك لكونه خروج لما يمكن للإنسان أن يخرج أو لما يمكن للإنسان أن يكتفي عنه ولا يحتاج إليه، وعند الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل بأنه لا يبطل الاعتكاف بمثل ذلك. لو قدر أن الإنسان في الاعتكاف اعتكف في المسجد الحرام،
أي نعم،
فخرج ناسيا
مع الناس،
خرج مع الناس، صلى، لما صلوا انصرف الناس فقام معهم وانصرف، عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك قالوا يبطل الاعتكاف بذلك لكونه خرج من المسجد. عند الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول لا يبطل الاعتكاف بذلك. لماذا؟ لأنه عندما خرج كان ناسيا، وقد تجاوز الله عن هذه الأمة ما أكرهت عليه، وحينئذ لا حرج عليها في مثل ذلك. هذا كله ثلاثة أمور ذكرناها. أيضا من المبطلات الردة، يقولون بأنه إذا ارتد بطل اعتكافه. أيضا من المبطلات الحيض والنفاس والجنابة، فحينئذ هذا الشيء من مبطلات الاعتكاف. هنا مسألة
لعل نختم بها شيخ.
طيب الحديث والتحادث مع الآخرين، أو المكالمة بالجوال والإنسان معتكف، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ نقول الأصل في ذلك هو جوازه ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في اعتكافه فكان نساؤه يزورونه في معتكفه، وانقلب مرة مع صفية من أجل أن يعيدها إلى بيتها وكان ذلك ليلة، فحينئذ لا حرج على الإنسان في الحديث بمثل ذلك، حديث الإنسان مع جيرانه أو من يكون بجواره أو نحو ذلك لا حرج عليه في أثناء اعتكافه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وشكر الله سعيكم. نختم إن شاء الله بهذه المحور على أمل أن نلتقي في حلقة أخرى. باسم جميع المشاهدين أتقدم لكم بجزيل الشكر.
نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم، ونشكر قناة المجد على هذه على هذا البرنامج الطيب الذي نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومن المستمعين ومن القائمين على البرنامج عملهم فيه، لأنه من القربات التي يتقربون بها لله عز وجل.
الشكر لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم لهذه الحلقة التي قضينا دقائقها مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. تحدث حفظه الله عما يتعلق بالاعتكاف وبين كثيرا من المسائل المتعلقة بهذه العبادة. يتجدد لقاؤنا بكم في ليلة الغد، إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعايته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.